بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته. تطرقنا في الحلقة السابقة إلى أصناف المستحقين دخول جهنم، وذكر فضيلة الشيخ أكرم بركات مستفيدا من القرآن الكريم بأن الكافرين والمعاندين والظالمين هم الفئات المخصوصة بهذا المصير الرهيب. ثم تناولنا بعض أوصاف جهنم وطبيعتها التي تتفاوت شدة وعذابا بحسب ساكنيها، كذلك شجرة الزقوم، أعاذنا الله وإياكم من شر ذلك. أما اليوم أيها الأعزاء، فموعدنا للحديث عن صفة النار وعن طعام وشراب ولباس أهل جهنم. في البداية يسعدني أن أرحب بكم صاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات، أهلا وسهلا بكم.
أهلا بكم.
ماذا عن طبيعة العذاب وطبيعة الإحراق التي تسببه نار جهنم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. القرآن الكريم مليء بالآيات التي تتحدث عن طبيعة العذاب وصفة نار جهنم، وقد ورد أيضا في الأحاديث المروية عن أهل البيت ما يعرفنا على المقدار الذي نتفهمه من حرارة جهنم، وإن كان لعل ما ورد لا يعرفنا على الكنه وعلى الحقيقة. فقد ورد عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه أن جبرائيل قال للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله: يا محمد، إن الله عز وجل أمر بالنار فنفخ عليها 1000 عام حتى بيضت، ثم نفخ عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم نفخ عليها 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة لو أن قطرة من الضريع قطرت في شراب أهل الدنيا لمات أهلها من نتنها، ولو أن حلقة واحدة من السلسلة التي طولها 70 ذراعا وضعت على الدنيا لذابت الدنيا من حرها. وأيضا ورد مقارنة بين نار جهنم وبين نار الدنيا، ليعرفنا الإسلام على أن نار جهنم لا تقاس أبدا بنار الدنيا التي تخيف الناس. فعن الإمام الصادق عليه السلام: إن ناركم هذه، أي نار الدنيا، جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وقد أطفئت 70 مرة بالماء ثم التهبت، ولولا ذلك ما استطاع آدمي أن يطيقها، وإنه ليؤتى بها يوم القيامة حتى توضع على النار فتصرخ صرخة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه فزعا من صرختها،
من صرخة نار الدنيا،
من صرخة نار الدنيا. هاي الرواية اللي بتقول إنه نار الدنيا تصرخ من نار جهنم فيفزع الناس من صرختها، فكيف بالإنسان الذي يعذب في نار جهنم
وأنا العبد الضعيف؟
لذلك يعني لعله هذان الحديثان بيختصروا طبيعة وصفة الحرارة، لسيما أنه يعبر إمام الأمة الراحل رضوان الله تعالى عليه الإمام الخميني بأن هذه النار في الدنيا تختلف كثيرا عن نار الآخرة، لأن نار الدنيا تصيب الجسد، هلا بواسطة إصابة الجسد قد تصيب طرفا من الروح، ولكن نار الآخرة مسلطة على الأفئدة، إنها تطلع على الأفئدة، لذلك يكون هناك العذاب الذي قد لا يتصوره الإنسان في هذه الدنيا.
يعني هنا يحضرني ملاحظتان: الأولى أنه من المؤسف أن نجد بعض الناس ممن يتعاملون بنوع من الاستخفاف مع عذاب جهنم، مثلا يعني يقولون على سبيل النكتة بأنه والله أنا أدفأ لي جهنم مثلا، باعتبار أنه يعتبرها نوع من الدفء. الملاحظة الأخرى هي أنه ما دام الإمام رضوان الله عليه يصرح بأن بناء طبعا على الآية القرآنية بأن نار جهنم تطلع على الأفئدة، فممن يعتبرون في الدنيا أن العذاب النفسي إن صح التعبير هو من أشد العذابات، فإن ذلك موجود أيضا في جهنم.
طبعا قلت سابقا بالحلقة السابقة أنه في أكثر من نوع من العذاب في جهنم. في العذاب الجسدي الذي من خلاله تتبدل الجلود، وهي مسألة تبدل الجلود وتبديل الله سبحانه وتعالى الناس جلودا غير الجلود التي كانت، هذه من صفة العذاب الجسدي. ولكن هناك أيضا بعض أنواع العذاب الروحي والنفسي التي تصيب الإنسان نتيجة أنه يشعر دائما بأنه في غضب من رب العالمين، ولا سيما أنه في بعض الحالات كما ورد في الروايات أنه الله سبحانه وتعالى يطلعه على مكانه في الجنة فيتحسر لأنه كان هذا هو مكانه ومصيره ولم يكن ذلك مكانه.
يعني
إذن لو
من
أطاع الله
يفكر عادة بالانتحار إن أقدم أو لم يقدم، باعتبار أنه يريد أن يهرب من المشكلة التي هو فيها.
هنا بالحياة الدنيا بعض الكافرين بالعقيدة أو عمليا لما تصيبوا مشكلة بالدنيا بفكر أنه يموت، أنه الموت هو خلاص. المشكلة في جهنم التي تصيب الإنسان وهي من أكثر حسراته أنه لا يستطيع أن يموت، وهذا ما يشدد عليه القرآن الكريم أن هناك لا موت وإنما دائما
لا يموت فيها ولا يحيا.
ولا يحيا، فلا يموت فيها لا موت أصلا في من يعتقد بأن الموت هو الحل.
بالنسبة لمن يتعاملون مع عذاب جهنم بنوع من الاستخفاف ولو غير مقصود، ماذا تقولون لهم صاحب الفضل؟
طبعا مسألة النار جهنم المفروض الإنسان أن يتعاطى معها كواقع سيلاقيه ومستقبل سيحل به على مستوى مصير الأبدي. يعني إذا كان من أصحاب الأعمال السيئة جهنم وإلا فالجنة، فإنه إنسان يستهزئ بهذا المصير الأبدي الذي سيقبل إليه، هذا الإنسان بيكون بعيد عن حالة الاتزان في حياته. فهو اللي يعني بيحكوا عن جهنم بنوع من الاستهزاء قد يسبب ذلك استهزاء الآخرين بهم في ذلك العالم.
يعني تبين في اللقاء السابق بأن هناك نوع من التماثل، طبعا المماثل مع التضاد يعني بين
الجنة،
بين الجنة والنار. طبعا من خلال حديثنا عن نعم الجنة تبين أن هناك طعام مخصوص وشراب مخصوص ولباس مخصوص وما إلى ذلك. يعني هل أعد في جهنم أيضا من هذه الأمور وبأي طريقة؟
منلاحظ أنه القرآن الكريم وحديث أهل بيت العصمة شددت على التقارن بين الجنة والنار كما ذكرت. ففي الجنة يوجد الطعام الذي ورد بصور عديدة، ما اشتهت الأنفس مثل لحم طير مما يشتهون والفواكه العديدة وغير ذلك كما مر. أما بالنسبة لأهل النار فالقرآن الكريم تحدث أيضا عن طعام، فتحدث عن طعام هو شجرة الزقوم، إذ يقول إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. المهل كما ورد في تفسيره هو ما أذيب من النحاس والرصاص وشبه ذلك يسمى بالمهل. فالقرآن الكريم يقول بأن أهل النار لديهم طعام ولكنه هو الزقوم، وشجرة الزقوم تحدثت عنها في الحلقة السابقة، فهو كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. النبي صلى الله عليه وآله وهو يتحدث عن هذا الطعام الذي هو الزقوم يقول فيما ورد عنه: والذي نفس محمد بيده لو أن قطرة من الزقوم قطرت على جبال الأرض لساخت إلى أسفل سبع أراضين ولما أطاقته فكيف بمن هو طعامه. هذا النوع هو الزقوم.
هنا يرد سؤال ولو قطعتكم صاحب الفضيلة، أنه ما دام الطعام لأهل جهنم بهذا المستوى بحيث أنه يذيب الأرض فكيف تتحمله الأجساد؟ يعني
طبيعي بالجسد بجهنم والجنة أيضا يختلف، هو جسد هناك ولكن يختلف من حيث الطبيعة الخالدة. يعني مثلا أهل الجنة ورد بأنهم حينما يأكلون يخرج ما يبقى من الطعام في أجسادهم كالعرق من الجسد، فهم لا يتخلون كما يتخلى الإنسان في الدنيا، ليس هناك نجاسة. بالنسبة لأهل جهنم هناك تبديل دائم كما ورد في القرآن، كلما ذهبت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، فيوجد حالة تبديل. هلا الإنسان في عدة سنوات، كل عدة سنوات بتتغير الخلايا اللي عنده، بصير في تبديل. صحيح. هناك التبديل لعله أسرع دائم، وبشكل أن الجسد يتحمل حالة العذاب، لأن المقصود بالعذاب بشكل أساسي والروح، ولكن بتوسط جسد يتلائم مع النار. فلذلك طبيعة الإنسان هناك، طبعا لما نحكي أنه يتحمل مش من باب الصبر، يعني من باب أنه لا يفنى لا يعدم، وإنما يبقى فيها حي. أيضا من ما ورد في طعام أهل النار غسلين، إذ قال الله سبحانه وتعالى: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. غسلين ورد أنها طعام لو نزل أيضا على الأرض لساخت، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم:
نار بنار، يعني لا شيء
نار. والذي نفسي بيدي لو أن قطرة من الغسلين قطرت على جبال الدنيا لساخت إلى أسفل أراضين ولما طاقته. نفس التعبير تقريبا. يعني أيضا من ضمن ما ورد في طعام أهل النار الضريع، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. مش بس أنه الضريع أنه يعذب، حتى أنه يبقى الإنسان في حالة جوع حينما يجوع. والضريع هنا كما ورد بيختلف عن الغسلين وعن الزقوم، إذ ورد في رواية عن النبي يفسر فيها الضريع بأنه شيء يكون في النار يشبه الشوك، أمر من الصبر وأنت من الجيفة وأشد حرا من النار. وقيل بأنه نوع من السم الضريع، أيضا هذا من صفات طعام أهل النار. يعني لحم طير مما يشتهون، وهون في زقوم وضريع وغسلين، هذا المقابلة في الطعام.
نعم. طبعا مرة ذكر طبيعة الطعام الذي يأكله أهل النار، أما بالنسبة للشراب فماذا أعد لهم صاحب الفضيلة؟
يتحدث القرآن الكريم عن شراب أهل النار مقابل شراب أهل الجنة، الذي هو أنهار من خمر وأنهار من عسل وأنهار من لبن وأنهار من ماء غير آسن،
لذة للشاربين،
وغير ذلك من الشراب الذي يتحدث عنه القرآن الكريم في الجنة. يتحدث عن شراب أهل النار: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق.
يعني يشوي الوجوه، وكأنها توحي بأنه أصلا لا يدخل إلى الأفواه لكي يسد العطش. يعني
عادة يعني واحدة من اثنان، إما قلت المهل هو ما أذيب من النحاس والرصاص، إما أنه حينما
يدخل
إلى الفم لا يتحمله الفم بل الوجه، وإما لأنه ما في تركيز بناحية الشرب.
صحيح.
عارض واحد مش مركز بيصير المي مثلا الدنيا يدلق على وجهه. القرآن الكريم يتحدث عن ماء المهل، يتحدث أيضا عن الحميم والغساق. الحميم واضح.
صحيح.
الغساق ورد أنه ما يسيل من صديد أهل النار، لأن القرآن الكريم يقول بشكل واضح: يسقى من ماء صديد. الصديد ورد بأنه القيح والدم، وقيل بأنه ما يسيل من جلود أهل النار ومن لحومهم، أنه هو الذي يكون شراب أهل جهنم.
نعم.
إذ يقول الله سبحانه وتعالى: لا يذوقون فيها بردا، أي نوما على ما ورد، ولا شراب إلا حميما وغساقا. وأيضا ورد بأن هناك عين، وهذا مقتضى المشابهة أيضا بين الجنة والنار، ولكن بالطرف الإيجابي والسلبي، تسقى من عين آنية. الإمام الباقر عليه السلام يقول: وهي عين ينتهي حرها وطبخها وأوقد عليها مذ خلق الله جهنم. فهذه العين عين لشراب، يعني فيها شراب أهل النار التي تحرق الوجوه والتي تشكل العذاب لأهل جهنم. لذلك الإمام علي عليه السلام يقول وهو يعظ الناس: قعرها بعيد وحرها شديد وشرابها صديد. وفي طريقة شرب أهل جهنم ورد أنه مثل الطعام، ورد بأنه لا يغني من جوع، ورد فشاربون شرب الهيم. الهيم هي عبارة عن الإبل العطاشة التي أصابها الهيام، هو مرض بشكل قد ما شربت ما ترتوي.
فشاربون داء العطش، يعني
داء العطش للإبل طبعا. فشاربون شرب الهيم يعني بيظلوا يشربوا. عادة الإبل إذا أصابها هذا المرض بتضل تشرب لتموت عادة، ولكن هم يظلون يشربون ولا يموتون. وقد ورد بالخصوص بالنسبة لبعض أهل جهنم الذين يركز عليهم هذا الشراب، هم شاربوا الخمر. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله
شراب بشراب
بدل شراب الخمر، يعني أنه ينادي شارب الخمر ينادي وعطشاه 1000 سنة، بعد 1000 سنة من العذاب ومن العطش، فيؤتى بماء كالمهل من شدة العذاب الذي تعرض له.
في هذا السياق صاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات، يعني أنتم ذكرتم مثال طبعا بحسب ما ورد في الرواية بأنه شارب الخمر يلاقي هذا المصير، ولكن أحيانا الإنسان قد يشرب الماء وقد يشرب العصير وقد يشرب كثير من الأمور المباحة في بحد ذاتها، ولكن إذا كانت عن طريق الغصب وغير ذلك أيضا تصبح محرمة كما قولكم. يعني
طبعا إذا أي
يعني حتى لا يتبادر
التحريم الشرعي، يعني
طبعا
أنه أي سواء كان هو محرم أو المال الذي أخذ به مال مغصوب يكون عم يشرب ماء مغصوب هو محرم في الدنيا. أما بالنسبة لشراب أهل النار، هلا في هاي الرواية بتحكي عن شارب الخمر بأنه يقابل بشراب، ولكن الآيات الثانية والروايات الأخرى نجد أنها تتحدث عن طبيعة عذاب أهل النار من حيث الشراب، من دون حتى يمكن ما تكون بواسطة غصب الشراب.
أشير حتى يعني لا يرسخ في الذهن بأنه فقط الخمر يعني هو
طبيعي
محرم، وإنما
طبيعي
محرمات كثيرة. فيما يتعلق بلباس أهل جهنم طبعا،
أيضا مقتضى المقابلة هناك اللباس من حرير واستبرق وسندس
في الجنة،
في الجنة. أما في جهنم
سرابيل،
يقول الله سبحانه وتعالى والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار
أبدا كل نار
صبوا من فوق رؤوسهم الحميم سرابيلهم من قطران، قيل بأن القطران هو نحاس وقيل حديد مذاب وقيل بشكل أنه
مواد
هو
ثوب
مواد ملتهبة تلصق بالجسد بحيث لا تشكل
العذاب، لا يستطيع التخلص منها، يعني
بحيث لا يستطيع التخلص منها وهي تؤذي أذية كبيرة للإنسان. في حديث أن جبرائيل عليه السلام قال لنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله لو أن سربالا من سرابيل أهل النار علق بين السماء والأرض لمات أهل الدنيا من ريحه، يعني هذه غير مسألة شدة العذاب به، ولكن ريح ونتانة السرابيل هذه تميت أهل الدنيا. أكثر من ذلك ورد بعض الروايات أن اللباس مش بس لباس، يعني قميص وحسب تعبير هلأ بنطلون، قصة أنه يلبس الإنسان، ورد حتى بلباس الرأس وعليه كما يقول الإمام الباقر عليه السلام وعليه قلنسوة من نار وعلى رأسه تاج 60 ذراعا من نار، تعبير قريب من تعبير الجنة ولكن هون من نار.
يعني هذا يعني لابس التاج في الجنة قد يكون من ملوك هذه الدنيا الظالمين، يعني باعتبار تاج بتاج يعني.
نعم.
طيب مولانا، يعني هل كل أهل النار يتعذبون بهذا المستوى من العذاب الذي لا تطيقه حتى الأسماع؟ يعني
بالنسبة لما ورد في هذا الموضوع، في النار في أناس يتعذبون في ناس لا يتعذبون.
هلأ
نشوف شيء فسحة الأمل. أما أولئك الذين يتعذبون فقد ورد عن أهونهم عذابا، عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن أهون الناس عذابا يوم القيامة رجل في ضحضاح من نار، عليه نعلان من نار وشراكان من نار، يغلي منها دماغه كما يغلي المرجل. ما المرجل؟ هو قدر من النحاس. ما يرى أن في النار أحدا أشد عذابا منه، هو أقل عذاب وأدنى الناس، وما في النار أحد أهون عذابا منه. هذا بالنسبة لي أهون العذاب المتعذبين. بس ورد أنه في بعض الناس بيكونوا بجهنم بس ما بيتعذبوا، وناس بحالة استثنائية جدا. هون الناس بيكون على مستوى العملي عندهم أعمال الله سبحانه وتعالى يحبها، بس عنده مشكلة بالعقيدة بحيث لا تخولهم عقيدتهم لأنهم مشركون أن يدخلوا الجنة، فالله سبحانه وتعالى يجعلهم في جهنم من دون أن يتعذبوا بها.
يعني اللطف الإلهي حتى في جهنم،
اللطف إلهي، رحمة إلهية، هذه بيسموها باب التفضل، هو يستحق ولكن الله يتفضل عليه. الإمام موسى الكاظم عليه السلام يروي رواية حصلت في بني إسرائيل، أنه كان في رجل مؤمن من بني إسرائيل، كان له رجل جار كان كافرا. هذا الإنسان الكافر كان على المستوى الأخلاق والمعاملة كان إنسانيا، فكان يرفق بالمؤمن ويوليه المعروف في الدنيا جدا، يعني كان يرفق ويحسن إلى المؤمن. فلما أن مات الكافر بنى الله له بيتا في النار من طين، فكان يقيه حرها ويأتيه الرزق من غيرها. لا، لأنه كان إنسانيا في معاملته لا سيما للمؤمن. ورد أيضا عن الإمام الباقر عليه السلام بمضمون قريب بأن مؤمنا كان في مملكة جبار، وأراد الجبار أن يقتله فهرب إلى دار المشركين، نزل برجل من أهل الشرك، هذا الرجل أضله أرفقه أضافه. لما حضر الموت لذلك الرجل المشرك ولكنه كان إنسانيا في معاملته للمؤمن، أوحى الله عز وجل إليه: وعزتي وجلالي، لو كان لك في جنتي مسكن لأسكنتك فيها، ولكنها محرمة على من مات بمشركة، ولكن يا نار هيديه، والبعض بيقول هي لا تهيديه يعني لا تزعجيه، ولا تؤذيه، ويؤتى له أو برزقه في النهار. فهؤلاء الناس على المستوى العملي كانوا إنسانيين في المعاملة، ولكن كان عندهم مشكلة الشرك.
طبعا مثلا إشارة أنه أوحى إليه يعني بأنه عرفه بطريقة أو بأخرى، ليس كوحي الأنبياء.
طبعا هناك الوحي أعام، وطبيعة الوحي أعام، هلأ صار اصطلاح الوحي، ولكن حتى بالقرآن الكريم أوحى للنحل. القرآن الكريم بيعبر عن تفهيم النحل بالوحي.
يعني إذن يفهم من هذا العرض أن هناك بعض الناس في جهنم لا يعذبون، أنه حتى الإنسان الذي لم تقبل نفسه أن يعتقد العقيدة الحق فلا يقصر في عمل المعروف وعمل الخير، خاصة مع المؤمنين. يعني
لا ممكن أنه إنسان يعيش حالة إنسانية راقية من حيث المعاملة،
فيها دعوة أيضا إلى هذا الجانب. يعني
دعوة، الدعوة بتكون لتصحيح العقيدة والعمل
صحيح،
بس أنه كمان أنه من ناحية العمل أنه الله سبحانه وتعالى في بعض الأعمال
لا يضيع الله يحبها. أجر المحسنين،
يعني مثلا حتى في بعض الناس كنا عم نحكي روايتين عن بني إسرائيل، مثلا بالمجتمع العربي حاتم الطائي
صحيح،
ورد أنه بنته لما قدمت إلى النبي وكانت مسلمة سألت عن مصير أبيها، فأجابها النبي صلى الله عليه وآله: في النار، ولكن لا تعذبه النار. ليه؟ لكرمه، لأنه كان عنده هذا الكرم، الله سبحانه وتعالى أكرمه بعدم تعذيبه في جهنم.
طيب في ما تبقى من الوقت وهو لا يتجاوز الدقيقتين، يعني أيضا ذكرتم حول يعني أهون العذاب، هل هناك شيء من أشد العذاب، أو أن هناك من هم من أهل النار من يتأذى بهم مجاوروهم؟
يحضرني بهالموضوع حديث للنبي صلى الله عليه وآله يقول فيه: أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى. تصور يعني ناس أهل جهنم بيتأذوا منهم.
نعم.
يسقون من الحميم في الجحيم، ينادون بالويل والثبور، ويقول أهل النار بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء الأربعة قد آذونا على ما بنا من الأذى. ويصف النبي صلى الله عليه وآله حالة هؤلاء الأربعة فيقول: رجل معلق في تابوت من جمر، ورجل يجر أمعاءه، ورجل يسيل فوه فمه قيحا ودما، ورجل يأكل لحمه. أو الأربعة بهالحالة هاي المؤذي لأهل النار. فقيل لصاحب التابوت، هذا التابوت من جمر: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى. هلأ بتعبيرنا العام منقول لبعيد، هذه ما بال الأبعد عم ينادو يعني لبعده المعنوي والعملي. فيقول هذا الرجل المعذب: إن الأبعد، يعني حتى هو يستحقر نفسه.
نعم.
ويصف نفسه بالأبعد
ويوافقهم على هذه الصفة يعني.
ويوافقهم على الصفة: إن الأبعد قد مات وفي عنقه أموال الناس، لم يجد لها في نفسه أداء ولا وفاء. هذا اللي بيتصرف بأموال الناس وليس أمينا عليها، هذا مصيره. ثم يقال الذي يجر أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان لا يبالي أين أصاب البول من جسده، فكان لا يبالي بالطهارة.
وطبعا هذا ينعكس على الصلاة وسائر الفرائض
يكون طبعا. ثم يقال للذي يسيل فوه قيحا ودما: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان يحاكي إلى كل كلمة خبيثة فيشيدها ويحاكي بها. هؤلاء الناس اللي بيستعملوا كلمات قبيحة وخبيثة بالسب والشتائم إلى ما هنالك. ثم يقال الذي
مزاح أحيانا يستعملها،
أي مزاح وجد في بعض يعني الناس تبلكتهم أنه يتكلموا بالكلام الخبيث.
نعم.
مصيره أنه يسيل فوه قيحا ودما. ثم يقال الذي يأكل لحمه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان يأكل لحوم الناس بالغيبة ويمشي بالنميمة. كان عنده مشكلة في لسانه، يعصي الله في لسانه بغيبة الناس وبالفتنة بين الناس، بينقل كلام ليفتن بين الناس، فكان مصيره أنه في جهنم يتأذى منه أهل جهنم بحيث كان يأكل لحمه.
نعم. وأعتقد أنه يعني أمام هذه الأحاديث وأمام هذه الأوصاف لا داعي كثيرا للتعليق. الشكر لكم صاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات، والشكر للمستمعين الأعزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وحتى نلتقي لكم منا أطيب الدعاء، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله.